بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، أما بعد، قال الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله: غزوة المريسيع. قال: فكانت فيها غزوة المريسيع على بني المصطلق، وهذا في السنة الرابعة، فأغار عليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم وهم غارون، فسبى رسول الله صلى الله عليه وسلم النساء والنعم والشاء، وكان من جملة السبي جويرية بنت الحارث سيد القوم، وقعت في سهم ثابت بن قيس فكاتبها، فأدى عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم وتزوجها، فأعتق المسلمون بسبب هذا التزوج 100 أهل بيت من بني المصطلق، وقالوا أصهار رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا قد جاء بعضها في الصحيح، أول القصة في الصحيح وآخرها في الصحيح المسند في قصة العتق. قال رحمه الله: قصة الإفك. وفي هذه الغزوة كانت قصة الإفك، وذلك أن عائشة رضي الله عنها خرج بها رسول الله صلى الله عليه وسلم معه بقرعة، وتلك كانت عادته مع نسائه. فلما رجعوا نزل في طريقهم بعض المنازل، فخرجت عائشة لحاجتها ثم رجعت، ففقدت عقدا عليها، فرجعت تلتمسه، فجاء الذين يرحلون هودجها أو يرحلون هودجها، فحملوه وهم يظنونها فيه، لأنها صغيرة السن وقليلة اللحم خفيفة، فرجعت وقد أصابت العقد إلى مكانهم، فإذا ليس به داع ولا مجيب، فقعدت في المنزل وظنت أنهم يفقدونها ويرجعون إليها، فغلبتها عيناها فلم تستيقظ إلا بقول صفوان بن المعطل وهو السلمي: إنا لله وإنا إليه راجعون، زوجة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكان صفوان قد عرس في أخريات الجيش لأنه كان كثير النوم، فلما رآها عرفها، وكان يراها قبل الحجاب. وهذا من أصرح الأدلة على وجوب تغطية المرأة لوجهها، كان يراها قبل الحجاب، دليل على أنها كانت تغطي وجهها، وإنما في ذاك الوقت لم يكن عندها أحد وهي نائمة فكشفت عن وجهها. فاسترجع وأناخ راحلته، فركبت وما كلمها كلمة واحدة، ولم تسمع منه إلا استرجاعه، ثم سار يقود بها حتى قدم بها وقد نزل الجيش في نحر الظهيرة. فلما رأى ذلك الناس تكلم كل منهم بشاكلته، ووجد رأس المنافقين عدو الله عبد الله بن أبي متنفسا، وأخذ الرافضة عن هذا المنافق، هذا الإفك أخذه الرافضة عن المنافقين، فتنفس من كرب النفاق والحسد، فجعل يستحكي الإفك ويجمعه ويفرقه، وكان أصحابه يتقربون إليه به. فلما قدموا المدينة أفاض أهل الإفك في الحديث، ورسول الله صلى الله عليه وسلم ساكت لا يتكلم، ثم استشار في فراقها، فأشار عليه علي بفراقها، وأشار عليه أسامة بإمساكها. وهذا فيه دليل على أن انتشار الدعايات قد يؤثر، انتشار الدعايات قد يؤثر، ولو كانت الدعايات كاذبة، إذا شاعت وانتشرت وتوسعت قد تؤثر على القلوب. واقتضى تمام الابتلاء أن حبس الله عن رسوله الوحي شهرا في شأنها، ليزداد المؤمنون إيمانا وثباتا على العدل والصدق، ويزداد المنافقون إفكا ونفاقا، ولتتم العبودية المرادة من الصديقة وأبويها، وتتم نعمة الله عليهم، ولينقطع رجاؤها من المخلوق، وتيأس من حصول النصر والفرج إلا من الله. فدخل عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم وعندها أبواها، فحمد الله وأثنى عليه، ثم قال: يا عائشة، إن كنت بريئة فسيبرئك الله، وإن كنت قد ألممت بذنب فاستغفري، فإن العبد إذا اعترف بذنبه ثم تاب تاب الله عليه. قالت لأبيها: أجب عني رسول الله. قال: والله ما أدري ما أقول لرسول الله. فقالت لأمها مثل ذلك، وقالت أمها مثل ذلك. قالت: فقلت: إن قلت إني بريئة والله يعلم أني بريئة ولا تصدقوني ولا أجد لي ولكم مثلا إلا أبا يوسف حيث قال فصبر جميل والله المستعان على ما تصفون. قالت فنزل الوحي على رسول الله صلى الله عليه وسلم فأما أنا فعلمت أن الله لا يقول إلا الحق وأما أبواي فوالذي ذهب بأنفاسهما ما أقلع عن رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا خفت أن أرواحهما ستخرجان. فكان أول كلمة قالها رسول الله صلى الله عليه وسلم أما الله يا عائشة فقد برأك. فقال أبواي قومي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. قالت قلت والله لا أقوم إليه ولا أحمد إلا الله. وقصتها في الصحيحين. وهذا الذي ذكره المؤلف إنما هو مختصر ملخص ما حصل في هذه الحادثة حادثة الإفك. وقد حصل هذا التمحيص واستمر الأمر نحو شهر والمنافقون يخوضون ويشيعون هذه الدعايات حتى انطلع على بعض الصحابة هذا الكلام ومنهم حسان بن ثابت مصطفى بن أثاثة رضي الله عنهم. قال وكان حسان رضي الله عنه ممن قيل عنه إنه يتكلم مع أهل الإفك فقال يعتذر إلى عائشة ويمدحها حصان رزان ما تزن بريبة وتصبح غرثا من لحوم الغوافل عقيلة حي من لؤي بن غالب كرام المساعي مجدهم غير زائل مهذبة قد طيب الله خيمها وطهرها من كل سوء وباطل لئن كان ما قد قيل عني قلته فلا رفعت صوتي إلي أناملي وكيف أودي ما حييت ونصرتي لآل رسول الله زين المحافل. وكانت عائشة لا ترضى أن يذكر حسان بشيء يكرهه وتقول إنه الذي يقول فإن أبي ووالدتي وعرضي لعرض محمد منكم وقاء. ومع ذلك قد يسمع بعض الناس بعض الدعايات فيسكت أقل شيء أنه يسكت عنها لا ينكرها فيقع شيء في قلبه من ذلك وإن كان لا يتزعم هذه الدعاية. فأنزل الله تعالى في هذه القصة أول سورة النور من قوله إن الذين جاءوا بالإفك عصبة منكم إلى آخر القصة. وفي هذه القصة دليل على أن المنافقين أضر على الإسلام من الكفار المنافقون أضر على الإسلام من الكافرين لأنهم يتظاهرون بالدين ويتظاهرون بالإسلام ويتظاهرون بالإيمان وانظر كيف وجدوا هذه الفرصة فجعلوا يطعنون في رسول الله وفي عرضه وأن عائشة ارتكبت الفاحشة وجعلوا يشيعون ذلك وأنهم ينكرون المنكر وأنهم يحترقون على الدين وأنهم وهكذا المنافقون في أوساط المسلمين يتظاهرون بالإسلام وهم يطعنون فيه وهم يطعنون فيه. وجاء بعدهم الرافضة ومن إليهم فأخذوا بأقوال المنافقين فهم سلفهم فهم سلفهم وإخوانهم من الرضاعة رضعوا من منبع الكفر ومن ثدي الشرك. فلهذا تجد أنهم يقبلون أقوال المنافقين ويشيعونها ويكتبونها في كتبهم ويثنون عليها ويدافعون عنها ويصرحون بها بل ويجعلونها من مناهجهم المعتمدة عندهم الطعن في أم المؤمنين. وقد نقل شيخ الإسلام رحمه الله تعالى في الصارم المسلول على شاتم الرسول إجماع أهل العلم على أن من طعن في عائشة مما برأها الله منه فهو كافر بإجماع أهل العلم. من طعن في عائشة بما برأها الله منه فهو كافر بالإجماع بل وإذا طعن في غير عائشة من أمهات المؤمنين الأخريات فهو كافر أيضا عند جماهير أهل العلم عند أكثر العلم أنه أيضا كافر وقال بعضهم بل بالإجماع أيضا لأن هذا يعتبر طعن في رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. وهم يريدون ذلك هم يريدون ذلك كما أن طعنهم في أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم مرادهم الطعن في السنة والطعن في القرآن لأن الطعن في حملة السنة طعن فيها إذا كان حملة السنة ورواة الحديث صاروا ليسوا بعدول ومرتدين وخونة زنادقة وكفار كيف سنقبل منهم؟ إذن مرادهم الطعن في الإسلام وإنما يتعللون بمثل هذه العلل وإلا فإنهم يريدون الطعن في الإسلام لرد القرآن والسنة فيطعنون في حملته ولهذا لما كان أبو هريرة رضي الله عنه هو أكثر الصحابة رواية عن النبي صلى الله عليه وسلم كانت الحملة من الرافضة عليه أشد، والطعن فيه أكثر، والتخويل له والسب والتكفير، حتى قال بعض خطباء الرافضة في صنعاء قبل فترة: إذا كان الدين هذا الدين هو الذي عليه أبو معاوية وعمر بن العاص وأبو هريرة، إذا كان هذا هو دين الإسلام، قال: فأنا بريء من هذا الدين، فأنا بريء من هذا الدين. ونعم أنهم براء من دين الإسلام، فهم من أبعد الناس عن دين الإسلام، فانتسابهم إليه انتساب غير صحيح، وهم يطعنون في أصوله وقواعده ومنبعه وحملته، فهم من أبعد الناس عن الإسلام وإن تظاهروا به. ولكن كما قال أهل العلم هم أضر على الإسلام والمسلمين من اليهود والنصارى، سواء كان المنافقون، الرافضة، القرامطة، كل هذه الفرق التي تتظاهر بالإسلام وهم يبطنون الكفر، فهم أضر على الإسلام، كما كان حال المنافقين. حال المنافقين في زمن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كانوا فقط يترقبون الفرص وينتهزونها للطعن في رسول الله وفي أصحاب النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، ربما في الغزوات والناس في أمس الحاجة إلى نصرتهم، وإذا بهم ينتهزون الفرص. لما خرجوا في هذا الغزوة طعنوا في عائشة، ولما خرج النبي صلى الله عليه وسلم إلى أحد رجع عبد الله بن أبي ومن معه وأبى أن يخرج وحاول أن يسبب هزيمة للجيش، ولما خرجوا في غزوة تبوك بنوا مسجد الضرار وأرادوا الكيد والمكر بأهل الإسلام. وكم من المكر الذي فعله المنافقون بالنبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه رضي الله عنهم، ولكنه باء بالفشل، باء بالفشل. وهكذا المنافقون في كل زمن. إلى هنا، سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك واتوب إليك.